هذه الآية تبشير من الله جل وعلا للناس بقيام الساعة، أي تذكروا يوم يحشرهم عندما يقوم الناس من قبورهم ويقفون في عرفات القيامة. كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، أي كأنما عاشوه في حياتهم الدنيا فهو ساعة من النهار، العمر الذي أمضاه الإنسان في هذه الحياة 70 سنة 50 80 100 في ذلك اليوم في نظره كأنه ساعة من النهار. قد جاء في آية أخرى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وقوله جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وهذا كله دليل على استقصار الحياة في الدنيا في الآخرة، كما جاء في قوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذه بيان لحجم الحياة الدنيا للحياة الأخرى، أي أن الحياة الدنيا التي يتعارك الناس فيها ويتصارعون لا تساوي شيئا بالنسبة للآخرة في مدتها وفي متعتها وفي زخارفها وزينتها. وهي فرصة للإنسان ليعمل، لأن النتيجة في الآخرة مبنية على العمل في الدنيا، والآخرة هي دار جزاء والدنيا هي دار العمل. فهذه الحياة هي المستودعات التي تودع فيها الأعمال. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وهي من حيث المدة الزمنية كما سمعتم الآيات الكثيرات التي تقللها وتحقرها. يقول جل وعلا يتعارفون بينهم، أي أن الناس يعرف بعضهم بعض. الأب يعرف أبناءه وأولاده، والأب يعرف أباءه وإخوانه وأعمامه. ولكن وكل إنسان مشغول لنفسه، فلا يهم والده ولا ولده ولا زوجه ولا صاحبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. هم يتعارفون، لكن هذه المعرفة ما فيها مجال للفزع ولا الانتصار ولا لتقديم الخدمة، لأن كل إنسان يقول نفسي نفسي ومشغول بنفسه ينتظر ماذا سيحصل له. وكما قال جل وعلا لا يسأل ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه. وكما جاء في قوله تبارك وتعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، يعني خاب وخسر وفاته المغنم الذي هذه صفته، وهم الذين كذبوا بلقاء الله وهو البعث بعد الموت. الذين كذبوا لأن الناس يبعثون ويحاسبون ويجازون، هؤلاء قد خسروا وخسارتهم عظيمة. ويل يومئذ للمكذبين، فهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا أعظم الخسائر، أن يخسر الإنسان نفسه ويريدها المهالك، ويكون في حياة وكلها عذاب وكلها عقوبة ليس فيها شيئا من الراحة ولا المتعة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، أي أنه لا فرصة لهم لأن يهتدوا. قد فاتتهم الفرص التي أتاحها الله لهم وما كانوا في الدنيا ودعاهم إلى الهداية ودعاهم إلى الخير، بين لهم طريق الخير وأمرهم بفعله، حذرهم من الشر ونهاهم عنه، لكنهم ما قبلوا، لن يرغبوا فيه وإنما رغبوا عنه، واختاروا لنفسهم ذلك المسلك المشير، فكانت هذه هي عاقبتهم.
ولكل أمة رسول فإذا جاء
ثم ذكر الله جل وعلا آيات خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عقوبة الله تعالى لهذا الصنف من الناس وهم الذين لم يقبلوا الهداية وما يحل بهم. فقال جل وعلا: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وإما نرينك يعني نوقع عليهم عقابا فراه وتشاهده في الحياة. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، الذي نعدهم هو العقاب. والله جل وعلا في آيات كثيرات الإنسان إذا تعمل القرآن وجد أنه وعد ووعيد، فهو وعد للمتقين ووعيد للكافرين. والله تعالى توعد من خالف أمره بأنواع كثيرة من العقوبات الدنيوية والأخوية. فيقول جل وعلا: قد نريك بعض الذي نعدهم من العقوبات، وقد نتوفاك ونوقع عليهم العقاب لأن مرجعهم إلينا ولا مفر لهم ولا نحيد من أمر الله. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي ننتقل منه في حياتك لتقر عينك منهم بسبب ما حصل لك من الإذاء والعناد الذي قاموا به في معارضة ما تدعو إليه من التوحيد والإيمان، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم أي مصيرهم ومنقلبهم إلى الله لا مفر لهم منه، لا أحد يستطيع أن يفر من الله جل وعلا، لأن الله مالك كل شيء وكل شيء إليه. أو نتوفينك فإلينا مرجعهم لا يسكتون من عقابنا. ثم الله شهيد على ما يفعلون أي ما يفعله المخالفون لأمر الله. الله تعالى يطلع عليه يشاهده، وهذا نوع من التنبيه والتحذير لكل إنسان أن يدرك أن الله تعالى يطلع على أعمالك. فلا تظن أنك إذا أغلقت بابك وأطفأت أنوارك أن تعمل ما تشاء وأنك حر في أمرك، فإنك تحت نظر الله ومشاهدته وعلمه وإحاطته، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم تصرفاتك، لا تخفى عليه من أمرك خافية. ثم الله شهيد على ما يفعلون، فهو جل وعلا يشاهد أفعالهم ويطلع على أحوالهم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. لكل أمة رسول أي أن الله جل وعلا بعث في كل أمة رسول ليعلمهم عبادة الله التي من أجلها خلقوا. فإن الناس خلقوا ليعبدوا الله، والله تعالى ينزل عليهم الكتب ويرسل لهم الرسل، وخاتمة الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الكتب، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. فمنذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هي أمة واحدة، هي أمة واحدة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أجاب منهم فهي أمة الإجابة، ومن بقي على كفر فهو داخل في أمة الدعوة. والكتاب الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم هو لكل الأجناس البشرية على اختلاف الأزمنة والأمكنة إلى أن تقوم الساعة. فكانت الشريعة صالحة لكل هذه الأزمنة ولكل فئات المجتمع على اختلاف طباعهم وميولهم ولغاتهم وألوانهم. فكان هذا الدين هو الدين الكامل، ولكل أمة رسول، فهذه الأمة رسولها هو محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أمتي البارحة لدى هذه الحجرة أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول الله، عرض عليك من خلق فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروني بالطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه، حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه. وهذا من الأمور الغيبية التي أطلع عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله: فإذا جاء رسولهم، يعني في يوم القيامة. وقوله: قضي بينهم بالقسط، أي أن الله جل وعلا يحكم بالعدل. الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، الله جل وعلا لا يظلم الناس، وإنما يحكم بينهم بمقتضى العدل والقسط. قد يرحمهم وقد لا يرحمهم، وإنما يعدل، يرحم من يشاء ويقضي بالعدل على من يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. يقول ابن كثير رحمه الله: فكل أمة تعرض على الله تعالى بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر. قال: يكون موضوعا شاهدا عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا، أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت آخر الأمة في الخلق، إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يفصل بينهم ويقضي لهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم بفصل أو يفصل لهم. فيه سقط يعني عبارة، يقول: يفصل بينهم قبل الخلائق، فأمته إنما حازت قصد السبط لشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. فنحن الآخرون يعني آخر الأمم، ونحن الأولون، أي أنه يبدأ بهذه الأمة بفصل بينهم وينتهون من ذلك قبل الأمم السابقة. وهذا من تشريف هذه الأمة بسبب شرف نبيها عليه الصلاة والسلام.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
بعد هذا ذكر الله جل وعلا كلمة ذكرها الكفار على سبيل التحكم والاستهزاء، فقال جل وعلا: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر قومه ويبين لهم ما أعده الله تعالى في الآخرة من العذاب والنعيم، ويقول إن الذي يموت على كفره أو يبقى على كفره فإنه يعاقب ويعذب. فقالوا: متى يكون هذا؟ إن كنتم صادقين طلعوا لنا الكلام الذي تقوله يا محمد، هذا أثبت صحته. وهذا من باب السخرية والاستهزاء. فالله تعالى يقول عنهم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أمره الله به أن قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لست إله، أنا بشر مثلكم، لكني امتلت عليكم برسالة، ليس لي شيء من تدمير هذا الكون ولا تسييره ولا إيقاع عقوبات، ولا أعلم الغيب إلا ما أطلعني الله عليه، حتى نفسي لا أملك لها نفعا ولا ضرا إلا ما وفقني الله تعالى إليه وفتحه عليه من إطلاعه على بعض الأمور، وما وفقه إليه من الأمور. فهو جل وعلا يقول: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، والتفريق إنما هو من عند الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو النافع وهو الضار وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. وحينئذ من أراد خيرا يلجأ إليه عند من يملكه، وهو الله جل وعلا. وهذا تنبيه وتحذير لمن يلجؤون إلى دعاء غير الله أو الاستعانة بغير الله. ولهذا لما سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاجاتهم قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله جل وعلا هو الذي يجيب دعوة الداعي، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل. وإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر وهذه حاله، فغيره من سائر الناس وسائر المخلوقات من باب أولى. وحينئذ يجب اللجوء إلى من يملك الضر والنفع، ومن بيده تصريف الأمور الذي يستطيع أن يعز ويذل ويغني ويفتح ويشفي ويمرض، وهو المولى جل وعلا. لكل أمة أجل، أي لكل أمة وقت تنتهي فيه، وكل قرن له نهاية، وكل إنسان له عمر. والأزمنة تتوالى والأجيال تتعاقب، وإذا تأمل الإنسان واقعة وجد أنه في عصره لا يوجد أحد يزيد عمره عن 100 إلا نادر، فيقال في البلد الفلاني رجل معمر تجاوز 100 والبقية كلهم دون ذلك. وأنت إذا نظرت إلى المستقبل ستجد أن هؤلاء الخلق الذين يعيشون معك، وهم خلق عظيم مليارات، بعد 100 سنة لا يوجد منهم أحد إلا النادر، والكل قد دفنوا وانتهوا وارتهنوا بما قدموا في هذه الحياة. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالإنسان إذا حان وقت خروج روحه لا يمكن تأجيلها، حتى لو استعملوا الوسائل الحديثة التي تضخ في الإنسان الهواء وتحرك الدم، إلا أن الروح لا يمكن إيقافها. ويكون جسم الإنسان عبارة عن بالون لا روح فيه بعد خروج الروح. وما تلاحظونه أحيانا العناية المركزة ونحوها من وسائل مساعدة لعملية التنفس أو عملية ضخ الدم ونحو ذلك، هي وسائل مساعدة، ولكنها إذا جاءت ساعة الكسر لا يكون لها عمل، وعملها ليس مؤثرا، وتخرج الروح ويبقى الجسم بلا روح وإن اشتغلت الأجهزة. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهذا تنبيه لكل إنسان أن يعمل قبل نهاية الأجل، وإذا كانت هذه النهاية لا تعلم متى، يجب أن تكون في هذه اللحظة متهيئا للرحيل بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وصدق الإيمان بالله وإخلاص العمل له. يقول جل وعلا محذرا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أولئك المهملين المتلاهين عن مصيرهم، قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ تعرفوا أن العذاب وقع عليكم وأنتم نوما مع زوجاتكم على فرشكم في راحة وأمن ومتعة، فوقع عليكم العذاب. وما نشاهد في هذه الأزمنة أكبر شاهد، هذه السنوات الأخيرة رأينا كثيرا من المواعظ والعبر هي من جنس ما قصه الله تعالى علينا كما حلت الأمم السابقة، إما غرق وإما حرق وإما براكين وإما زلازل وإما حروب وغيرها، وكلها حلت بأناس كانوا في غاية الأمن والراحة، يأتيهم العذاب من فوقهم ومن أسفل منهم، أناس راقدون في بيوتهم فتزلزلت الأرض من تحتهم وسقطوا في قاعها، أناس غمرتهم المياه. ومن أغرب الأمور وأعجبها في هذه الأشهر التي نعيشها، وبالتحديد مدة ثلاثة أشهر، رأينا في أماكن عدة مواقع للغرق والأعاصير، فيضانات البحار وفيضانات الأنهار والأمطار الغزيرة. من بلاد الله، وهذا فرصة للإنسان المؤمن أن يستثمرها لصالحه بالاعتبار والاستعاض، لا أن تكون حوادث مجردة تمر بالإنسان على أنها أخبار لا معنى لها ولا تأويل لها، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا أي في الضحى، وهذا أيضا حصل كثير، عقوبات وقعت في زمننا هذا النهار الضحى، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ وكونهم يطلبون إيقاع العذاب عاجلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فالله تعالى يرد عليهم في هذه الآية ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ إذا حل العقاب للناس وبلغت الروح الحكوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وإذا حل العقاب بالناس ووقع فإن هذا الأمر يجب على الإنسان أن يستفيد منه بتحصين نفسه مما حل بأولئك القوم، واستعيذ من وعظ بغيره، فالأمة السعيدة هي التي تستفيد من الحوادث، وأن يكون تحليل الأخبار وحوادث الزمان تحليلا مبنيا على قواعد الشرع، لا أن يتلقى من أصحاب الأفكار المسمومة والنوايا الرديئة الذين يحللون الحوادث تحليلا ماديا بحتا ولا يربطونها بأصول العقيدة ومعاني التخويف والرجاء. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا الزلل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المؤمنين إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل
وسلم. استعمل هذا الجوال ويكون له أحيانا نغمة موسيقية، فما حكم ذلك؟ والجواب هو أن الهاتف الجوال من النعم، ولكن هذه النعمة ينبغي أن تستعمل عند الحاجة وفق الشرع. والإنسان الذي يدخل بيت الله يريد التفرغ للعبادة والاستغاثة بعبادة ربه، فاللائق بالمسلم إذا أراد الدخول إلى المسجد، المسجد الحرام أو غيره، أن يغلق هاتفه. وأكثر المكالمات بل جلها قابلة للتأخير، قابلة للتأجيل. وإذا كان الإنسان ينتظر مكالمات هامة، وهذا قد يكون يوم أو مرة في السنة أو نحو ذلك، اجعله على الصامت. وأما ما يعمله بعض الناس أنه يفسح لنفسه المجال في الكلام والقهقهة، وربما يبيع ويشتري وهو داخل بيت الله، فإن هذا كله من الأعمال التي لا تناسب المقام، مقام العبادة والتعبد لله. عندك من الوقت ما يكفيك لمعاملاتك وغيرها، والبيع داخل المسجد لا يجوز. وعما ما سري به بعض الناس من رغبتهم في أن تكون رنة هاتفه بموسيقى، فهذا نوع من المسح، ونوع من الضلال، والضلال الكبير، لأن الموسيقى محرمة في كل مكان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن استحلال بعض الناس لهذا بقوله: لا يكوننا من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. والذي اختار هذه النغمة هو منهم، ولكن الأمر الأخطر والأشد هو أن يسمع هذا الصوت الموسيقي داخل بيت الله، داخل الحرم، أثناء الصلاة والناس ركوع أو سجود، وفي داخل المطاف. فهذا الأمر جد عظيم ومنكر شنيع، ونخشى من العقوبة بسببه إن لم يتنبه الناس لهذا. لو قيل لأحد ما قبل 10 سنوات أو 15 سنة إن الموسيقى ستعزف داخل الحرم، ماذا سيقول الإنسان؟ يقول: مستحيل، إلا أن تغير أهل الأرض. لكن مع الأسف الشديد نسمعها الآن، وكثيرا ما نسمعها من رجال ونساء وهذا الأمر لا يصح السكوت عليه، بل يجب على كل من سمع شيئا من هذا أن ينبه عليه ويحذر منه، لأن الأمر بهذه الصورة إذا سهل فيه أعم العقاب. إن الناس لا بد أن يتنبهوا لهذا الأمر، ويغلق الإنسان هاتفه إذا أراد الدخول لبيت الله ليصلي صلاة مطمئنة ويتعبد لله براحة. ومن الأمور العجيبة أحيانا يتصل عليه إنسان وهو ساجد على الأعضاء السبعة فهو بين أحد أمرين، إما أن يشغل الناس بهذا الصوت ولا تمتد يده لإسكاته فيكون قد آذى كل من في المسجد أو من حوله في الحرم، والكل قد اضطرب وتأذى وربما دعا عليه وعلى من اتصل به، وإما أن يترك جزءا من اعمال السجود فيرفع احد الاعضاء السبعة وهي اليد ليغلق هاتفه، وهذا خلل في السجود. والسجود لا بد ان يكون على سبعة اعضاء، فاذا رفع واحدا منها اختل سجوده. فهذا من ناحية، الناحية الثانية ان هذا عبث وإذا كثر أبطل الصلاة، فلا بد أن يتنبه الناس لهذه المسألة ويتواصلوا بالحق، ونسأل الله تعالى للجميع الهداية. يقول جئت للعمل بمكة قبل الحج، وهذا عملي الموسمي سنويا، في اليوم الثامن احرمت من مكة للحج، فهل هذا صحيح ام لا بد ان اخرج الى جدة لأحرم ثم اعود؟ اذا كنت قادما الى مكة وانت قاصد للحج فانه يلزمك اذا اردت ان تحرم بالحج ان ترجع الى ميقاتك، ان كنت من اهل جدة ترجع الى جدة، وان كنت من غيرها ترجع الى الميقات الذي تمر به في اي جهة من جهات البلاد. فان كنت لم تعمل ذلك فانك قد تركت واجبا من واجبات الحج وهو الاحرام من الميقات، فيلزمك عليه ذبح شاة بمكة مع التوبة الى الله. جدة مكة
وتطهر؟
يسأل سائل يقول هل جدة بالنسبة لمكة تعتبر مسافة قصر؟ نقول مع اتساع العمران لا تعتبر مسافة قصر، لأن ما بين جدة ومكة هي قرابة 60 كيلو أو أقل من 60، ومسافة القصر هي مسيرة يوم وليلة، وقدرها الفقهاء رحمه الله بما يقارب 80 كيلو أو 84 كيلو. هذا السائل يقول أهل جدة هل يجوز لهم تأجيل طواف الوداع؟ طواف الوداع والإفاضة. الإنسان يشرع له طواف الوداع عندما يريد أن يخرج من مكة، فإذا كان أهل جدة يريدون أن يبقوا بمكة فلا يطوفون إلا حينئذ، إلا إذا أرادوا الذهاب إلى جدة، فإذا أراد أحدهم أن يذهب إلى جدة فليس له ذلك إلا بعد طواف الوداع. يطوف للوداع إذا أراد خروج مكة إلى جدة. أما أن يذهب إلى جدة ثم بعد أسبوع أو أسبوعين إذا خف الزحام جاء فإنه يكون قد أخل بهذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهؤلاء نفروا من منى وما جاءوا إلى البيت.
لا أعرف
ترك طواف الوداع.
لا
ما يعتبر قد ترك طواف الوداع، يعتبر قد ترك طواف الوداع وحينئذ عليه دم على ما يراه الكثير من أهل العلم. وإن كان هناك فتوى لبعض أهل العلم يقول أن جدة يعتبر دون مسافة قصر فيرجع بعمرة وبعد أن يتحلل منها يطوف للوداع.
للمرأة أن تقيم الصلاة
في حال هذا. سائل يسأل يقول المرأة هل عليها إقامة صلاة؟ إقامة يعني تقيم، تأتي بذكر الإقامة عندما تريد أن تصلي. هذا الأمر ليس مستحبا في حق المرأة. إقامة الصلاة ليس مستحبا في حق المرأة، لكن لو كان النساء يصلين جماعة فيقيمن الصلاة، يقيم إحداهن الصلاة ويصلين جماعة. ما جاء بعمرة في شوال والوكالة والحجة. إنسان جاء في رمضان وبقي بمكة حتى جاء الحج وأحرم من مكة، هل عمله صحيح؟ نقول نعم عمله هذا هو الصحيح.
كثير من هذا البيت هذا تحميل بيت الله على الطاهرة ما آمن أمت بها الزلالة زي ما ذكرت والمساكل هذا وهذا يعني كل شيء كلام علم فيها بإذن الله.
هذا السائل يسأل يقول إنسان يأتي إلى مكة وربما يعمل بعض المعاصي ويقول إن مكة معصومة لا تأتيها العقوبات ولا تحل بها الكوارث. نقول نعم مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يفتلخ لها ولا يعبد صيدها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تبقى لقطتها إلا الموجود. ومن هم فيها بحسنة ومن هم فيها بسيئة كتبت عليه بخلاف غيرها. وهذا مما يزيد حرمتها، وأن الإنسان يجب عليه أن ينتبه لنفسه فلا يعمل فيها شيئا يخل بقداستها وحرمتها وعظمتها. والإنسان إذا فعل أمرا منكرا فيها فجرمه أعظم من جرم من كان خارجها، لأن الله جل وعلا جعل مجرد الهم بالمعصية فيها جرما، في حين أنه لا يكون في غيرها إلا إذا فعله الإنسان. والعقوبات تحل على الناس في كل مكان، وإذا أن الناس لم يرعى حرمة مكة فإن الناس هم الذين يعاقبون، وقد حصل هذا على مكة في أزمنة متعددة. في عهد القرامطة لما أنهم هجموا على الحجاج وقتلوا منهم عشرات الآلاف في يوم العيد وأيام التشريق، وسرقوا الحجر الأسود وكسروه وعرضوا به إلى البحرين، هذه من العقوبات. وغيرها كثير. العقوبات تحل بالأفراد لا بالبلد، البلد قداسته له، والرضا فيها إلى قيام الساعة. والعيب في من يسكن فيها إذا أنه أخل بهذه القداسة. والله جل وعلا حذر الناس أن يخلوا بهذا. ولهذا فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم كره أن يسكن المكة خوفا أن لا يقوم بما يجب لها من القداسة. وكان ابن عمر كما ذكرنا لكم بالأمس قد اتخذ له منزلين، منزلا في الحل ومنزلا في الحرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله خرج بهم إلى الحل خوفا أن يقول كلمة ما وزنها أو صدر منه كلمة لا تتناسب مع قداسة في هذا المكان. وإذا أراد أن يتعبد لله دخل إلى الحرم.
لم نجد مكان في ميناء يجوز نريد في مزدلفة.
هذا السائل يقول في أيام ميناء ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر إذا أن إنسان لم يجد له مكان يبيت فيه داخل ميناء فماذا يعمل؟ نقول يبقى في أقرب مكان إلى ميناء بعد أن يبحث ولا يجد، يبقى في أقرب مكان إلى ميناء من جهة العزيزية أو من جهة المزدلفة أو من جهة الشيشة، لأن اتصاله بميناء بهذه الطريقة ولو كان خارجها كاتصال الصفوف خارج المسجد إذا امتلع المسجد وصلى الناس في الأسواق وقارعة الطريق لأن المسجد قد امتلع. وكذلك ميناء إذا امتلعت فبقيت في أقرب مكان إليها فلا حرج عليك إن شاء الله.
لو تملك الطيارة وحوز فيها المسجد ممكن
يمشي يدني جنب يخرب لنا. هذا السائل يسأل يقول متى يترخص الإنسان برخص السفر؟ رخص السفر تكون للإنسان إذا باشره، بمعنى أنه أسفر عن العمران، يعني خرج عن عامل بلده. ولو كانت المدينة كبيرة مثلا فإنه لا يترخص برخص السفر حتى يخرج منها. بعض المدن في هذا الزمن ستكون 100 كيلو أو أكثر لكنه لا يعتبر مسافر. فإذا خرج عن العمران وتعدى العمران ودخل عليه الوقت بعد ذلك فإنه يعتبر يترخص برخص السفر من القصد والجنب. أما إذا دخل عليه الوقت وهو داخل العمران وإن كان راكبا سيارته وجد في السير داخل العمران وأذن المؤذن فإنه يصلي الصلاة التي دخل وقتها صلاة حضر ولا يجمع معها غيرها ولا يقصرها. هذا يقول لو أن إنسانا طاف طواف الإفاضة وسعى بعد ميناء ولا قبلها أثناء ميناء بعدما انتهى من ميناء وخرج من مكة ناويا المغادرة بعد الطواف والسعي. إنسان طاف وسعى ثم غادر إلى الحل ثم رجع، هل عليه طواف وداع إذا أراد أن يسافر؟ نقول إذا كان رجوعه لأن متاعه موجود في مكة وخروجه إلى الحل، الحل كان قريبا ولم ينوي به السفر والمغادرة، فإنه إذا أراد أن يسافر حينئذ يطوف للوداع لأنه الآن وادع وانتهى. وخروجه السابق كما لو خرج إلى التنعيم أو خرج إلى الشرائع ونحو ذلك ثم رجع إن خروجه هذا لا يعتبر سفرا ولا نفرا من مكة. نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.